الرحيم. الحمد لله القائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف.
يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب.
الشريط 27. باب: إذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. وقال عطاء: ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل رضي الله عنه: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي. فقال رجل: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى آخر الآية. قال: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله، فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره، ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا أبو حازم قال: حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاءت امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله. قال: أعندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء. قال: ولا خاتم من حديد؟ قال: ولا خاتم، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال: لا. هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد زوجتكها بما معك من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله في هذا يشير إلى خلاف الولي والصواب الذي عليه الجمهور أنه لا بد من الولي، ولا الزوج ولا السهل إلا عند الضرورة وعدم وجود الولي وعدم وجود السلطان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل. الآخر: لا تزوج امرأة نفسها ولا تزوج غيرها. الصواب أنه لا بد من الولي، وهو أقرب الناس إليها، أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق، وهكذا على ترتيب الميراث. إلا إذا لم يتيسر أحد فالسلطان ولي من لا ولي له، وإن لم يكن هناك سلطان هذا حينئذ هم محل تزويج نفسها. وأما قصة واهبة فالنبي صلى الله عليه وسلم الله أباح له الموهوبة خاصة به عليه الصلاة والسلام، وكونه زوجها لعله لا ولي لها، هو السلطان هو ولي الأمر زوجها لأنه لا ولي لها، محمول على هذا أنها لا ولي لها فلهذا زوجها عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أنه لا بد من مال عند قدرة، لأن الله قال: أن تبتغوا بأموالكم، ولهذا قال: ولو خاتم من حديد. فلما لم يجد زوجه إياها بآيات بشيء من القرآن يعلمها إياه. في الأخذ الآخر: ما يسرتك؟ هذا عددها، قال: تقرأ نظر قلبي؟ قال: فعلمها من القرآن. يزوجها على أن يعلمها سورا من القرآن، هذا يدل على أنه لا بأس عند العجز عن المال يزوج بتعليمها شيء من القرآن أو من العلم النافع. وفيه من الفوائد لبس الخاتم من الحديد، وأنه لا بأس بالخاتم من الحديد للمرأة والرجل. وأما الحديث في النهي عن الخاتم وأن حلية أهل النار هذا حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
صلى الله عليه. إذا كان وليه والخاطب،
نعم،
إذا كان وليه والخاطب يتولى طرفي العقد،
نعم. وفيه النهي عن ظلم اليتامى، وأنه لا يجوز ظلم اليتيمات، بل يجب على وليهن تزويجهن. بعض الناس قد يظلمها لأجل مالها لعلها تموت فيرثها فيتأخر عن زواجها عن تزويجها، وهذا من الظلم، بل يجب أن يزوجها متى خطبها الكفو، وليس له أن يحبسها، فإن رغب فيها ورغبت فيه فلا بأس أن يزوجها ويتولى طرف العقد. نعم.
باب إنكاح الرجل ولده الصغار.
نعم.
لقوله تعالى واللائي لم يحضن، فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9، ومكثت عنده 9.
وهذا يدل على أن الولي الأب نفس خاصة له أن يزوج البنت الصغيرة التي دون 9 إذا رأى المصلحة في ذلك، لأن الرسول تزوج عائشة تزوجه إياها أبو بكر وهي من 6 و7 سنين، فدل ذلك على أن الأب إذا كان جرى المصلحة في ذلك فلا بأس دون 9، أما إذا بلغت 9 فأكثر فلا بد من إذنها، لقوله صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، فلا بد من إذنها بعد 9 فأكثر ولو بالصمات، والثيب لا بد من إذنها صريحا بالكلام، لا تنخل أيهم حتى تستأمر، يقول صلى الله عليه وسلم لا تنخل أيهم حتى تستأمر ولا تنخل بك حتى تستأذن. قال الرسول كيف إذنها؟ قال أن تسكت. في اللفظ الآخر والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صمات، رواه مسلم. فلا بد من إذن من ولو كان الأب.
باب تزويج الأب ابنته من الإمام.
باب
تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين. قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده 9 سنين.
توفي عنها وهي بنت 18 رضي الله عنها، ومع هذا حفظت من العلم الشيء الكثير رضي الله عنه، سمعت من النبي الشيء الكثير ومن الصحابة رضي الله عنه. نعم. الله
باب السلطان ولي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي، فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري، فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال ما أجد شيئا، فقال التمس ولو كان خاتما من حديد، فلم يجد، فقال أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال قد زوجناكها بما معك من القرآن.
وهذا مثل ما قال المؤلف السلطان ولي من يزوج من لا ولي لها، والمسألة في حديث صحيح عن عائشة لكن ليس على شرط المؤلف، ولهذا ما ذكره، وحديث عائشة قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر ما استحل من فرجها، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وحديث لا بأس به جيد، فيكون السلطان وهو أمير البلدة يقوم مقام الولي من الأقارب، والحاكم الذي هو نائب السلطان يقوم مقامه. نعم.
باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خداما أنكح ابنه له نحوه.
وهذا هو مثل ما قالوا عنه، إذا زوجها بغير إذنها فنكحه مردود ولو أنها أبوها، لأن الرسول قال: لا تنكح عليهم حتى تستعمر، ولا تنكح عليهم حتى تستعلم. قال: يا رسول الله، فإذن وفق لا تسكت. إذا أجبرها أبوها أو أخوها أو عمها فالنكاح باطل، ليس لهم ذلك، لأنها أعلم بمصالح نفسها ولا تجبر على من لا تريده. ولهذا جت الحال تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر برد النكاح. نعم، صلى الله عليه وسلم.
وإذا سكتت،
نعم،
وإذا أخبرها وسكتت ولم
لا يكفي، لابد من إذنها الصريح، إلا البكر، البكر تستحي يكفي سكوته، أما الثيب لابد من أمرها. نعم.
باب تزويج اليتيمة، لقول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا.
باب
تزويج اليتيمة.
باب
تزويج اليتيمة.
نعم.
لقول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. وإذا قال للولي: زوجني فلانة، فمكث ساعة أو قال: ما معك؟ فقال: معي كذا وكذا، أو لبث ثم قال: زوجتكها، فهو جائز. فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها: يا أمتاه، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم؟ قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله: ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن. فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
كلام ثانية. نعم.
باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا، جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها، فقال: ما لليوم في النساء من حاجة؟ فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها. قال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. قال: ما عندي شيء. قال: فما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
لأن الجواب تقدم، قلنا زوجنيها هذا جوابه، يصير الجواب هو القبول تقدم، وزوجني فقال زوجتك صار الأول جوابا مغني عن التكرار، فإن قال قبلت زيادة تأكيد هذا أحسن. طيب هذا كله إذا كانت صادية وكان وليا شرعيا. نعم.
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
هذا هو الواجب، لا يخطب على خطبة أخيه، إذا علم لا يخطب حتى يأذن له الخاطب أو يرد الخاطب أو يهون. فإذا علم أن زيدا خطب فلانة فليس له يخطب على خطبته لما في هذا من العدوان، ولأن هذا قد يكسب الشحنة والعداوة، فالسابق أحق إلا إذا هون أو أذن أو رد. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
هذا كله من محاسن الإسلام، من يعمل بأهل بأخيه ونكاح على نكاح أخيه وخطبة على خطبة أخيه والتناجش والحاضر البال، كل هذه من محاسن الإسلام، لأن هذه المسائل مما تجمع القلوب وتدل على الأخوة والمحبة والتعاون، فإذا خالفها الإنسان حصل بها من الشحنة والعداوة ما يخالف مقاصد الإسلام من التعاون بين المسلمين والأخوة بين المسلمين. ولهذا نهى عن هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام في أمر الله لما فيها من جمع القلوب على الخير، أما إذا وقع النهي فتفرغت القلوب وصارت الشحنة، إذا خطب على خطبته باع على بيعه شراء على شرائه نجش عليه، كل هذا ما يسبب الشحنة والعداوة.
باب تفسير ترك الخطبة.
باب
تفسير ترك الخطبة.
نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرفت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري.
تقدم أن هذا يدل على جواز عرض الولي موليته على من يرى من أهل الخير، وأنه لا حرج في ذلك ولا نقص في ذلك، ويقول لمن يرى فيه الخير إن شئت تزوجك بنتي أو أختي، هذا من محاسن الإسلام ومن النصح للمرأة أن يطلب لها الرجل الصالح كما فعل عمر وعرضها على عثمان ثم على الصديق ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها، فليس في هذا نقص وليس في هذا مخالفة وليس في هذا ما يخالف الحياء، بل هذا من النصح للمولية، لكن لابد من إذنها.
باب الخطبة. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا.
والخطبة الموعظة هنا، والبيان الفصاحة والإيضاح، فهذا محمول على المدح إذا كانت طيبة وعلى الذم إذا كانت غير طيبة، فالأصل أنه ينبغي للخطيب الإيضاح والبيان حتى ينتفع الناس، لكن من غير مبالغة وتكلف. وأما إذا كانت خطبة في دعوة إلى باطل هذا على سبيل الذم، والأصل أن الخطيب والواعظ والمعلم يجب عليه الإيضاح والبيان ويثنى عليه في ذلك، لكن من دون تكلف. نعم.
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة.
نعم.
حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين.
لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى، فلهذا أنكر عليها. فهذا ضرب الدف في الزواج من باب الإعلان في ذات الدخول وفي اجتماع الوليمة بين النساء.
باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقوله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة. وقال سهل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد. حدثنا
من هذا أن المهر لا يتحدد كثر أو قل لآيات الكريمات، ولو صار قليلا فلا بأس إذا رضيت به المرأة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولو خاتم التمس ولو خاتما من حديد. فالحاصل أن المهور ليس بها تحديد، ولكن المشروع عدم المبالغة كما أوصى النبي به هذا، المقصود عدم المبالغة، لأن المبالغة في المهور تعطل النكاح ويحصل بها شر على الرجال والنساء، يتعطل الرجال والنساء. فالمشروع التساهل في هذا والتسامح وتقليل المهر حتى يكثر النكاح وتقل العزوبة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواه. وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب.
وهذا فيه دلالة على الاقتصاد والاختصار، وزن النواة من ذهب شيء قليل، دل على أن الاختصار والاقتصاد في هذا أولى وأكثر للنكاح. كذلك عدم التكلف الولائم، النبي قال أولم ولو بشاه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب التزويج على القرآن وبغير صداق.
بابه
باب التزويج على القرآن.
نعم.
وبغير صداق.
نعم.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك، فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها، قال هل عندك من شيء؟ قال لا، قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا، فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، قال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. قال ذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن.
وهذا مثل ما تقدم في فوائد، منها جواز التزويج بتعليم القرآن لمن لم يجد مالا، لأن لما لم يجد مالا زوجها إياها على يعلمها من القرآن ما تيسر. ومنها جواز عرض المرأة نفسها على الرجل، وعرض الولي أيضا كان مولية على الرجل كما فعل عمر، كل هذا لا بأس به إذا رأى المصلحة في ذلك. ومنها جواز لبس الخاتم من الحديد وأنه لا حرج فيه. وأما ما جاء في بعض الروايات أنه حلية أهل النار أو بريح الأصنام، لا حديث ضعيف شاذ مخالف للحديث الصحيح. وهذا وقوفها بين الرجال هذا قبل النسخ، ثم نسخ هذا وأمر بالحجاب. نعم.
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان.
وهذا يفيدنا ما أصاب الناس من الحاجة في عهد صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، وأنهم أصابهم حاجة شديدة. رجل من المسلمين يعجز عن خاتم من حديد، ما ليس عليه إلا ثوبه إزاره، هذا يدل على فاقة عظيمة وشدة، ولكن الله فرج بعد ذلك.
حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سال بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد.
نعم.
باب الشروط في النكاح. وقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسور بن مخرمة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
وهذا يفيد أن ما استحلت به الفروج هو أحق الشروط أن يوفى به، لأن إنما استحل فرجها وصار نكاحا لا سفاحا بهذه الشروط، فالواجب عليه يتقي الله وأيوه بالشر. ولهذا قال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم سهرا له فقصد: حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. فالواجب على الزوج وعلى أولياء الزوج والزوجة الصدق في هذا كله، وتحري أداء الشروط وافية كاملة. إذا شرط لها أن يبقيها عند أهلها وفى لها، شرط لها أن يسكنها في بيت صفة كذا وكذا وفى لها، شرط لها أن يعطيها كذا وكذا وفى لها، هكذا يجب. إنها حق الشروط أن يفى بما استحلت منه، ما استحل فوجها إلا بهذا. شرط لها أن يعطيها 1000 دينار 2000 دينار 10,000 يوفي لها بذلك. هذا هو الواجب على المسلم يتقي الله.
نهاية الوجه الأول فضلا اقلب الشريف لإكمال الوجه الثاني.